أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق 1/4 دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارقة والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع يد سارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أهل السنن. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء عليه، فإن آل إلى
آل فإن اضطر، هكذا في نسخة المصنف، نعم، فإن اضطر
إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة، فقال: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية، فهو يجمع 4 أمور. أولها كونه عقوبة، والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل، والمنع منه، والإثابة بما يسوء ويكره، والإثابة بما يسوء ويكره. وثانيها أن تلك العقوبة مقدرة، أن تلك العقوبة مقدرة أي مبينة القدر. وثالثها أن طريق تقديرها هو الشرع، أن طريق تقديرها هو الشرع. ورابعها أنها تكون على معصية يقترفها العبد، أنها تكون على معصية يقترفها العبد، والمعصية هي مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود، فقال لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب ذكر ملتزم، ذكر ملتزم، فعبارته على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وهي أوفى في بيان أحكام هذا الباب، ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة ابنه ولا تلميذه. موجودة عندك؟ موجودة؟
اللي هي شيخ
ملتزم.
لا لا.
فالحدود لا تقع إلا على الجامع ثلاثة شروط، والحدود لا تقع إلا على الجامع ثلاثة شروط. أولها كونه مكلفا أي عاقلا بالغا، أي عاقلا بالغا. والثاني كونه ملتزما أحكام الإسلام، كونه ملتزما أحكام الإسلام، وهو المسلم أو الذمي، وهو المسلم أو الذمي. والثالث كونه عالما بالتحريم، كونه عالما بالتحريم الذي رتب على فعله له العقوبة، الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده إقامة الحدود فقال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة في رقيقه. انتهى كلامه. فإقامة الحدود مفوضة إلى الإمام وهو ولي الأمر أو من ينيبه عنه كقاض أو غيره، لأن الحدود حق الله، والإمام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه، فهي من وظائفه الشرعية في الإسلام، ولا تكون لغيره لافتقارها إلى الاجتهاد وخوف الحيف منها، فلا يسلم من معرة ذلك إلا من جعله الله إماما بتوليته الحكم أو كان نائبا لذلك الإمام. واستثني منه السيد وهو مالك الرقيق، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. فللسيد إقامة حد على مملوكه بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. فالشرط الأول كون السيد مكلفا، كون السيد مكلفا أي عاقلا بالغا. والشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه، كونه عالما بالحد وشروطه، فيعلم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث كون إقامته بجلد، كون إقامته بجلد سقط، فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده على سرقته، فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده لسرقته، فيكون له الجلد فقط، فيكون له الجلد فقط. وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد تعزيرا، ثم الجلد تعزيرا. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب بيان الحكمة من الحدود فقال: وإقامتها حق لله ونكال للمجرمين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها، انتهى كلامه. ثم ذكر أصلا كليا في حد الرقيق فقال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، أي أن الحد المشتمل على جلد كزنا غير المحصن أو جلد القاذف أو جلد شارب الخمر، فإن الرقيق ينصف له العذاب بالجلد، فإذا كان على الحر 100 فعلى المملوك 50، وإذا كان عليه أو إذا كان على الحر 80 فعلى العبد 40. ثم شرع يبين جملة من أحكام الحدود، وابتدأ بالحد الأول وهو حد الزنا، فقال: فحد الزنا إلى قوله: يصرحون بشهادتهم. وبين حقيقة الزنا فقال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. والمراد بالفعل الوطء هنا، والمراد بالفعل الوطء هنا بأن يطأ في قبل أو دبر. والقبل يتعلق بالمرأة فقط، وأما الدبر فيتعلق بامرأة ورجل أيضا، فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا، فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا وله أحكامه. وبين المصنف في كلامه أن الزاني له حالان: الحال الأولى أن يكون محصنا، والحال الثانية أن يكون غير محصن. والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، وهما بالغان عاقلان حران. وهذا معنى قوله: وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، انتهى كلامه. فإذا كان الزاني محصنا فحده الرجم حتى يموت، فحده الرجم حتى يموت. وأما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية فحده جلد 100 جلدة، والتغريب عن الوطن عاما بإخراجه من وطنه إلى بلد آخر مسافة قصر أو فوقها بحسب ما يرى فيه الإمام أو نائبه
المصلحة. واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات أو يشهد عليه أربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم. فمن شرط هذا الحد أن يقر به الزاني 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم، أي يصفون واقعة الزنا، فيشهدون في مجلس واحد بأنهم رأوه منه فيها بمنزلة المرود في المكحلة، هو الرشا في البئر، والمرود هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في العين، والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى في البئر. فمن شرط شهادة هؤلاء أمران، الأول أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، والثاني أن يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه آنفا، وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا، وهو أحد شروط حد الزنا، وهي ثلاثة، فالشرط الأول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم، إما بإقرار الزاني 4 مرات أو شهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدم. والشرط الثاني تغييب حشفة أصلية، في قبل أو دبر أصليين، من آدمي حي، فلا بد أن يقع تغييب الحشفة وهي موضع القطع من الذكر، في الختان، في قبل أو دبر أصلي من آدمي حي، فلو كان من بهيمة أو من آدمي ميت لم يكن ذلك زنا. والشرط الثالث انتفاء الشبهة، أي عدم وجود الشبهة للواطئ للمرأة، كمن وطئ محرما له برضاع ظانا أنها تحل له، ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المبينة أحكام الزنا، فقال قال تعالى الزانية والزاني إلى قوله والغامدية. فالدليل الأول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ففيه إثبات الجلد 100 للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وفيه إثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف أن آخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدي رضي الله عنهما، فلم يجمع مع الرجم الجلد، وجعل الرجم كافيا في أداء هذا الحد في حقهما. ثم ذكر المصنف الحد الثاني وهو حد القذف. والقذف شرعا هو الرمي بزنا أو لواط، هو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة. فالقذف نوعان، أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي. فالقذف نوعان، أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي. فالقذف الحقيقي هو المذكور في قولنا الرمي بالزنا أو لواط، والقذف الحكمي والمذكور في قولنا أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، كأن يشهد ثلاثة على زنا أحد ولا يشهد الرابع، فإن الثلاثة يوقع بهم حد القذف لعدم اكتمال البينة إذا شهدوا بزنا على أحد. وابتدأ المصنف بيان أحكامه بقوله: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة، وقذف غير المحصن فيه التعزير. فذكر أن القاذف له حالين، له حالان، أحدهما أن يقذف محصنا والآخر أن يقذف غير محصن. وبين المحصن في هذا الباب فقال: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، انتهى كلامه. والمحصن في هذا الموضع عند الفقهاء غير المحصن في حد الزنا. فالمحصن هنا هو الجامع 5 أوصاف، هي الحرية والبلوغ والإسلام والعقل والعفة. وذكر البلوغ جار على خلاف المذهب، فمذهب الحنابلة أنه الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، وهو ابن 10 وبنت 7، وهو ابن 10 وبنت 7. فالمحصن عند الحنابلة في هذا الباب هو الحر إيش؟ الذي يجامع مثله، المسلم العاقل العفيف، ولا يشترطون بلوغه. فأما الحال الأولى وهي قذف المحصن أو الشهادة عليه بزنا أو لواط ولم تكمل الشهادة، فحده أن يجلد 80 جلدة. وأما الحال الثانية وهو قذف غير المحصن ففيه التعزير، أي لا حد فيه وإنما يعزر تعزيرا. وبين المصنف التعزير فقال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزير شرعا إيش؟ عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية، تأديب. إيش؟ ما هو اللي في غير حق، في غير حد؟ عقوبة مقدرة، عقوبة غير مقدرة، هو عقوبة ولا غير عقوبة؟ ها؟
عقوبة.
هو التعزير يكون عقوبة باعتبار إرادة منعه، وهو تأديب باعتبار إرادة تقويته عن الكف، لأن اسم التعزير من الأضداد، لأن اسم التعزير من الأضداد. والفقهاء يقولون عند ذكره التعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، ومرادهم على ما لا يجوز فعله، فإن التأديب قد يقع على ما يجوز فعله ابتغاء حمل المؤدب على ما هو أعلى منه، لكن التعزير عندهم مخصوص بالتأديب على ما لا يجوز فعله، فالتعزير شرعا هو التأديب على ما لا يجوز فعله، ويكون واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمن أتى امرأة فيما دون الفرج أو غير ذلك مما هو محرم ولا حد فيه ولا كفارة، ففيه التعزير. ويتعلق هذا بالقاذف إذا قذف غير محصن، أما إذا قذف المحصن ففيه حد هو الجلد 80 جلدة. وشروط وجوب حد القذف 5، وشروط وجوب حد القذف 5. فالشرط الأول مطالبة المقذوف بحد القاذف، مطالبة المقذوف بحد القاذف. والشرط الثاني استدامة طلبه إلى إقامة الحد، استدامة طلبه إلى إقامة الحد، فلو عفى قبل إقامة الحد سقط الحد. والشرط الثالث تكذيب المقذوف للقاذف، تكذيب المقذوف للقاذف بإنكار ما رماه به، بإنكار ما رماه به. والشرط الرابع عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، لأن من لاعن كما تقدم يسقط عن الحد فيدرأ عنه العذاب. والشرط الخامس ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره، ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق 4 دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبث، ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارقة والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء عليه، فإن آل إلى
فإن يضطر هكذا في نسخة المصنف، نعم، فإن يضطر
إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة، فقال: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية، فهو يجمع أربعة أمور: أولها كونه عقوبة، والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل، والمنع منه، والإثابة بما يسوء ويكره، وثانيها أن تلك العقوبة مقدرة، أي مبينة القدر، وثالثها أن طريق تقديرها هو الشرع، ورابعها أنها تكون على معصية يقترفها العبد، والمعصية هي مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود، فقال: لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، وزاد المصنف في نور البصائر والألباب ذكر ملتزم، فعبارته: على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وهي أوفى في بيان أحكام هذا الباب، ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة ابنه ولا تلميذه.
موجودة عندك؟ موجودة؟ ملتزم؟
لا لا.
فالحدود لا تقع إلا على الجامع ثلاثة شروط. فالحدود لا تقع إلا على الجامع ثلاثة شروط. أولها كونه مكلفا، أي عاقلا بالغا، أي عاقلا بالغا. والثاني كونه ملتزما أحكام الإسلام، كونه ملتزما أحكام الإسلام، وهو المسلم أو الذمي، وهو المسلم أو الذمي. والثالث كونه عالما بالتحريم، كونه عالما بالتحريم الذي رتب على فعله له العقوبة، الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده إقامة الحدود فقال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة في رقيقه. انتهى كلامه. فإقامة الحدود مفوضة إلى الإمام وهو ولي الأمر، أو من ينيبه عنه كقاض أو غيره، لأن الحدود حق الله، والإمام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه، فهي من وظائفه الشرعية في الإسلام، ولا تكون لغيره لافتقارها إلى الاجتهاد وخوف الحيف منها، فلا يسلم من معرة ذلك إلا من جعله الله إماما بتوليته الحكم، أو كان نائبا لذلك الإمام. واستثني منه السيد وهو مالك الرقيق، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. فللسيد إقامة حد على مملوكه بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. فالشرط الأول كون السيد مكلفا، كون السيد مكلفا أي عاقلا بالغا. والشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه، كونه عالما بالحد وشروطه، فيعلم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث كون إقامته بجلد، كون إقامته بجلد فقط، فلا يقتل عبدا على ردته، ولا يقطع يده على سرقته، فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده لسرقته، فيكون له الجلد فقط، فيكون له الجلد فقط. وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد تعزيرا، ثم الجلد تعزيرا. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب بيان الحكمة من الحدود فقال: وإقامتها حق لله ونكال للمجرمين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها. انتهى كلامه. ثم ذكر أصلا كليا في حد الرقيق فقال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، أي أن الحد المشتمل على جلد كزنا غير المحصن أو جلد القاذف أو جلد شارب الخمر، فإن الرقيق ينصف له العذاب بالجلد، فإذا كان على الحر 100 فعلى المملوك 50، وإذا كان عليه أو إذا كان على الحر 80 فعلى العبد 40. ثم شرع يبين جملة من أحكام الحدود، وابتدأ بالحد الأول وهو حد الزنا، فقال: فحد الزنا إلى قوله يصرحون بشهادتهم، وبين حقيقة الزنا فقال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، والمراد بالفعل الوطء هنا، والمراد بالفعل الوطء هنا بأن يطأ في قبل أو دبر، والقبل يتعلق بالمرأة فقط، وأما الدبر فيتعلق بامرأة ورجل أيضا، فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا، فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا وله أحكامه. وبين المصنف في كلامه أن الزاني له حالان: الحال الأولى أن يكون محصنا، والحال الثانية أن يكون غير محصن. والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، وهما بالغان عاقلان حران، وهذا معنى قوله: وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. انتهى كلامه. فإذا كان الزاني محصنا فحده الرجم حتى يموت، فحده الرجم حتى يموت. وأما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية فحده جلد 100 جلدة، والتغريب عن الوطن عاما بإخراجه من وطنه إلى بلد آخر مسافة قصر أو فوقها بحسب ما يرى فيه الإمام أو نائبه المصلحة. واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم. فمن شرط هذا الحد أن يقر به الزاني 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم، أي يصفون واقعة الزنا، فيشهدون في مجلس واحد بأنهم رأوه منه فيها بمنزلة المرود في المكحلة، هو الرشا في البئر، والمرود هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في العين، والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى في البئر. فمن شرط شهادة هؤلاء أمران، الأول أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، والثاني أن يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه آنفا، أن يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه آنفا، وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا، هذا كله يتعلق بثبوت الزنا، وهو أحد شروط حد الزنا، وهو أحد شروط حد الزنا، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة. فالشرط الأول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم، ثبوت الزنا على الوجه المتقدم، إما بإقرار الزاني 4 مرات أو شهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدم. والشرط الثاني تغييب حشفة أصلية، تغييب حشفة أصلية في قبل أو دبر أصليين، في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي، من آدمي حي، فلا بد أن يقع تغييب الحشفة وهي موضع القطع من الذكر، وهي موضع القطع من الذكر في الختان، في قبل أو دبر أصلي من آدمي حي، فلو كان من بهيمة أو من آدمي ميت لم يكن ذلك زنا. والشرط الثالث انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة أي عدم وجود شبهة للواطئ للمرأة، أي عدم وجود شبهة للواطئ للمرأة، كمن وطئ محرما له برضاع ظانا أنها تحل له، كمن وطئ محرما له برضاع ظانا أنها تحل له. ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المبينة أحكام الزنا، فقال قال تعالى الزانية والزاني إلى قوله والغامدية. فالدليل الأول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ففيه إثبات الجلد 100 للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والطيب بالطيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وفيه إثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف أن آخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما، فلم يجمع مع الرجم الجلد، وجعل الرجم كافيا في أداء هذا الحد في حقهما. ثم ذكر المصنف الحد الثاني وهو حد القذف. والقذف شرعا هو الرمي بزنا أو لواط، هو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة. فالقذف نوعان، أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي، فالقذف نوعان أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي. فالقذف الحقيقي هو المذكور في قولنا الرمي بالزنا أو لواط، والقذف الحكمي والمذكور في قولنا أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، كأن يشهد 3 على زنا أحد ولا يشهد الرابع، فإن 3 يوقع بهم حد القذف لعدم اكتمال البينة إذا شهدوا بزنا على أحد. وابتدأ المصنف بيان أحكامه بقوله: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير. فذكر أن القاذف له حالين، له حالان: أحدهما أن يقذف محصنا، والآخر أن يقذف غير محصن. وبين المحصن في هذا الباب فقال: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، انتهى كلامه. والمحصن في هذا الموضع عند الفقهاء غير المحصن في حد الزنا. فالمحصن هنا هو الجامع 5 أوصاف، هي الحرية والبلوغ والإسلام والعقل والعفة. وذكر البلوغ جار على خلاف المذهب، فمذهب الحنابلة أنه الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، وهو ابن 10 وبنت 7، وهو ابن 10 وبنت 7. فالمحصن عند الحنابلة في هذا الباب هو الحر إيش؟ الذي يجامع مثله، المسلم العاقل العفيف، ولا يشترطون بلوغه. فأما الحال الأولى وهي قذف المحصن أو الشهادة عليه بزنا أو لواط ولم تكمل الشهادة، فحده أن يجلد 80 جلدة. وأما الحال الثانية وهو قذف غير المحصن ففيه التعزير، أي لا حد فيه وإنما يعزر تعزيرا. وبين المصنف التعزير فقال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزير شرعا إيش؟ عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية، تأديب. ايش؟ إيه، ما هو اللي في غير حق، في غير حد؟ عقوبة مقدرة، عقوبة غير مقدرة، هو عقوبة ولا غير عقوبة؟ ها؟ عقوبة ها؟ هو التعزير يكون عقوبة باعتبار إرادة منعه، وهو تأديب باعتبار إرادة تقويته عن الكف، لأن اسم التعزير من الأضداد، لأن اسم التعزير من الأضداد. والفقهاء يقولون عند ذكره التعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، ومرادهم على ما لا يجوز إيش؟ فعله. فإن التأديب قد يقع على ما يجوز فعله ابتغاء حمل المؤدب على ما هو أعلى منه، لكن التعزير عندهم مخصوص بالتأديب على ما لا يجوز فعله. فالتعزير شرعا هو التأديب على ما لا يجوز فعله، ويكون واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمن أتى امرأة فيما دون الفرج أو غير ذلك مما هو محرم ولا حد فيه ولا كفارة، ففيه التعزير. ويتعلق هذا بالقاذف إذا قذف غير محصن. أما إذا قذف المحصن ففيه حد هو الجلد 80 جلدة. وشروط وجوب حد القذف 5. وشروط وجوب حد القذف 5. فالشرط الأول مطالبة المقذوف بحد القاذف، مطالبة المقذوف بحد القاذف. والشرط الثاني استدامة طلبه إلى إقامة الحد، استدامة طلبه إلى إقامة الحد. فلو عفى قبل إقامة الحد سقط الحد. والشرط الثالث تكذيب المقذوف للقاذف، تكذيب المقذوف للقاذف بإنكار ما رماه به، بإنكار ما رماه به. والشرط الرابع عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، لأن من لاعن كما تقدم يسقط عنه الحد فيدرأ عنه العذاب. والشرط الخامس ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره، ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره.